الحمد لله. أما بعد، قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به، ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه. وميتتان حلالان السمك والجراد، ودمان حلالان الكبد والطحال. هذا شروع في كتاب الأطعمة أو باب الأطعمة. الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه، كما في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به. وله نظائر عديدة في كتاب الله تعالى. وبناء عليه نتكلم على الحرام من الأطعمة والأشربة، لأن الحلال هو الأصل وهو كثير. فمما يحرم من الأطعمة الميتة، والميتة ما مات حتف أنفه بدون تذكية شرعية، كما في قوله تعالى في الآية السالفة: إلا أن يكون ميتة. وفي الآية الأخرى في المائدة: حرمت عليكم الميتة. يلتحق بالميتة ما قطع من الحيوان الحي، سبق هذا في كتاب الطهارة. وتحل ميتة السمك والجراد، ويحل من الدماء الكبد والطحال، هذا كله سبق معنا في الطهارة. ما حكم البرمائيات؟ البرمائيات هي التي تعيش في البر والبحر، تمام، كمثل السلحفاة وكلب البحر والتمساح. فهذه الأشياء لا تحل إلا بالتذكية، لا تحل إلا بالتذكية، يعني ليست من الميتة أو ليست من حيوانات البحر المباحة. لماذا؟ لأنها تعيش في البر والبحر، فاجتمع فيها سبب حظر وسبب إباحة، فيغلب الحظر. وأما التمساح فإنه حرام بكل حال، لأن له نابا يفترس به، لأن له نابا يفترس به، فلا يحل سواء كان بتذكية أو بدون أذكية أو بدون تذكية. يحرم أيضا الخنزير، كما في الآية السالفة وفي قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يحرم أيضا ما أهل لغير الله به، وهو ما ذبح لغير الله حتى وإن ذكي تذكية شرعية، سبق هذا معنا في باب الزكاة. قال تعالى: وما أهل لغير الله به، وقال: وما ذبح على النصب. يحرم أيضا أصناف ذكرت في آية المائدة: المنخنقة وهي ما مات خنقا، والموقوذة وهي ما مات ضربا، والمتردية وهي ما مات سقوطا من موضع مرتفع، والنطيحة وهي ما مات نطحا، وما أكل السبع أي ما افترسه السبع. ثم قال تعالى: إلا ما زكيتم، أي إن أدركتم شيئا من هذه الأشياء حيا فزكيتموه فهو حلال. يعني يحدث كثيرا مثلا أن الدجاجة تسقط من فوق السطح فيدركها صاحبها وهي حية فيذبحها فهي حلال لا بأس بها. ففي جميع الأنواع السابقة إن كان شيء منها لا يزال حيا به رمق فإنه إذا ذكي يصير حلالا. يحرم أيضا الحمر الأهلية أو الإنسية، وهي التي يركبها الناس ويستعملونها في حوائجهم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وأما الحمر الوحشية أو المخططة فهي حلال، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه لما صاد أتانا من حمر الوحش، والأتان هي أنثى الحمار، فكان قد صادها وهو حلال وأصحابه محرمون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. فدل على أن الحظر لأجل الإحرام فقط، وأن أصل الحيوان حلال. يذكر هنا الخيل، الخيل حلال لشبهها بالحمير سواء كانت أهلية أو إنسية، فالخيل حلال ليست حراما. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل. وأما البغل فهو حرام، والبغل هو الذي يتولد من الفرس والحمار الأهلي. طيب، الحمار الأهلي حرام والفرس حلال، فاجتمع في البغل سبب تحريم وسبب إباحة فيغلب سبب التحريم. هذه قاعدة، إذا اجتمع حظر وإباحة يغلب الحظر دائما. وأما الضب فهو حلال. في حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل الضب، قال: فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. يحرم أيضا كل ذي ناب من السباع، والضابط أنه له ناب يصيد به ويفترس به ويعدو على غيره، يعني يجري وراءه ويعتدي عليه، فهذا هو الضابط. يدخل في ذلك الأسود والنمور والفهود والذئاب والقطط، كل هذا يدخل فيه، والكلاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وتستثنى الضبع، الضبع مؤنثة الذي نعرفه بالضبع، فالضبع هذه مؤنثة تستثنى لثبوت الحديث في إباحتها. عن جابر رضي الله عنه قيل له: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قيل: آكلها؟ قال: نعم. قيل: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ومن العلماء من قال إن الضبع لا تدخل أصلا في كل ذي ناب من السباع. يحرم أيضا كما في الحديث السابق كل ذي مخلب من الطير، والمخلب هو ما يصيد به ويعدو به على غيره كالنسر والصقر والحدأ. والنسر جمع أمرين: أنه له مخلب يصيد به وهو أيضا يأكل الجيف، وكذلك ما يأكل الجيف من أنواع الطيور فهو حرام كمثل بعض أنواع الغربان. يحرم أيضا ما نهى الشرع عن قتله وما أمر الشرع بقتله. طيب، ما نهى الشرع عن قتله كالنمل والنحل والهدهد والصرد، هذا نوع من الطيور، والضفدع، هذه أصناف نهى الشرع عن قتلها، لأن القتل هو سبب الأكل، القتل هو سبب الأكل، هذه الأشياء لا تؤكل حية، فلما نهى الشرع عن قتلها دل على أنها لا تؤكل. طيب، ما أمر الشرع بقتله كالفأر والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور والحية والوزغ، الوزغ الذي يقولون له في مصر البرص. أمر الشرع بقتل هذه الأشياء، لماذا؟ لأن القتل هنا ليس على سبيل الصيد المباح للأكل، إنما أمر بإعدامها بالتخلص منها، فهذا دليل على حرمتها. يحرم أيضا ما فيه ضرر كالسم ونحوه، كما قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. يحرم أيضا النجاسات والخبائث كالحشرات من الذباب والبعوض والصراصر والخنفساء والخنفساء. قال تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. في المتن عبارة مهمة هي موجودة على المذهب، قال: كل ما استخبثته العرب، كل ما استخبثته العرب فهو حرام إلا ما دل الدليل على إباحته. فهذه عبارة مهمة، لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب، الخطاب لمن؟ للعرب، تمام؟ فدل على أن العبرة بما تستحسنه العرب وما تستقبحه العرب. يحرم أيضا الجلالة، الجلالة وهي الحيوان الذي غالب طعامه من النجاسة، مأخوذة من الجلة وهي البعر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة، عن ركوبها وأكل لحمها. والمذهب أن الجلالة مكروهة، والأرجح التحريم لظاهر الحديث. متى تحل الجلالة؟ إذا حبست مدة أكلت فيها طعاما طاهرا بما يغلب معه على الظن أن لحمها قد طاب من النجاسة. ننتقل إلى الأشربة. يحرم من الأشربة الدم المسفوح، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، وفي الآية الأخرى: أو دما مسفوحا. مسفوحا هذا قيد يحمل المطلق على المقيد هنا بالإجماع، لأن الشيء واحد. يحل من الدم الكبد والطحال كما سبق، والدم الذي يبقى في عروق الذبيحة وعلى لحمها حلال، لأنه ليس بمسفوح. المحرم هو الذي قيد بأنه مسفوح، إذن غير المسفوح يصير حلالا ولا بأس به. يحرم من الأشربة الخمر وكل مسكر، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أو وكل مسكر حرام. يتكلم هنا على النبيذ. النبيذ هو ما ينقع في الماء، أن تأتي بشيء تنقعه في الماء، التمر أو الزبيب أو غيره. فإن كان المنتبذ شيئا واحدا كالتمر فقط أو الزبيب فقط فلا بأس، وإن كان شيئين كالتمر مع الزبيب فإنه منهي عنه، لأنه أقرب للإسكار. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة. والقاعدة هنا أنه يجوز الانتباذ ما لم يصل إلى حد الإسكار، أو ما لم يكن قريبا من حد الإسكار، أيا كان نوع النبيذ. يحرم من الأشربة النجاسات والخبائث، كبول الآدمي وعرقه ومخاطه ومذيه ومنيه. وأما مسألة المضطر التي ذكرها المؤلف في نهاية الباب، فيجوز للمضطر أن يأكل من الأطعمة المحرمة ما يسد به رمقه، كما قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والمضطر هو من خشي على نفسه الهلكة، وفي معناه من يخاف زيادة مرض أو ضعف عن المشي والركوب أو انقطاع عن الرفقة. ولا يلزم أن يمتنع عن الحرام حتى يشرف على الموت، فإن الأكل في هذه الحالة لا يفيد ولا يزيد على الحد الذي يسد به رمقه، فليس له أن يزيد على ذلك بحيث يأكل حتى يشبع، لقوله تعالى: غير باغ ولا عاد. إذن ليس هناك عدوان في الأكل والطعام. قال رحمه الله: فصل. والأضحية سنة مؤكدة، ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر، وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد، وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال، ويجزئ الخصي ومكسور القرن، ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب. ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة بالذبيحة، والتكبير، والدعاء بالقبول. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، ويأكل من المتطوع بها، لعلها المتطوع. قال: ولا يبيع من الأضحية، ويطعم الفقراء والمساكين. الأضحية هي ما يذبح من حيوان مخصوص في زمن مخصوص تقربا إلى الله تعالى. والأضحية على المذهب وهو الراجح أنها مستحبة وليست بواجبة، وذلك لانعدام الدليل الصحيح الصريح على الوجوب. يشترط في المضحي أن يكون مسلما بالغا عاقلا مستطيعا، والاستطاعة تكون بأن يملك ثمن الأضحية فائضا عن حاجته وحاجة من يعول. وأحكام ذبح الأضحية هي أحكام الذبح المتقدمة في باب التذكية. المذهب كما سمعتم أنه يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة بالذبيحة إلى آخره، وهذا كله لا دليل عليه فلا يستحب منه شيء. ما تجوز به الأضحية، لا تجوز الأضحية إلا من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام ذكرناها في كتاب الزكاة هي ثلاثة أصناف، ما هي؟ الإبل والبقر والغنم. البقر يدخل معهم الجاموس، والغنم يشمل الضأن والمعز. فهذا هو ما يجوز به الأضحية، لا تجوز الأضحية بغير ذلك من الحيوان، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بغير بهيمة الأنعام. تذبح الأضحية في يوم الأضحى، ولا بد أن يكون ذلك بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل الصلاة فإنه لا يحتسب له أضحية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. ويمتد وقت الذبح كما قال الماتن إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. السن المجزئة في الأضحية، جاء في ذلك حديث وهو حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. إذن الأصل أن الذبيحة تكون مسنة، فإن عصر ذلك فإنه يذبح الجذعة من الضأن. طيب المسنة من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن الماعز ما له 1 سنة. طيب الضأن، قال جذعة من الضأن، والجذعة من الضأن هو ما له 6 أشهر. تمام، فنقتصر على ظاهر الحديث لأن هناك خلافا في هذا الحديث يعمل به أو لا يعمل به، لكن نقتصر على ظاهره، هذا هو الأحوط والأولى. العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، جاء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقى. فالعيب الأول هو العور، وهو معروف، والمعتبر أن يغطي البياض أكثر عين الحيوان، أن يغطي البياض أكثر عين الحيوان. ومن باب أولى لا تجوز ماذا؟ العمياء. تمام. العيب الثاني هو العرج، والعرج معروف، والمعتبر العرج الظاهر كما قال: البين وعرجها، وأما اليسير فلا حرج فيه. ومن باب أولى لا تجزئ مقطوعة الرجل ولا مكسورتها. العيب الثالث المرض، بحيث يكون واضحا ظاهرا دون المرض الخفيف. العيب الرابع الضعف والهزال. هناك عيوب أخرى منافية للكمال وتجزئ معها الأضحية، وهذا فيه اختلاف كبير. ففي المذهب كما سمعتم أن العيب الذي يكون في الأذن والذنب أي الذيل لا تجزئ معه الأضحية. تمام، لكن الراجح إن شاء الله تعالى أن هذا كله غير ما ذكرنا من العيوب الأربعة، هذا كله يجزئ إن شاء الله، ما يكون في الأذن والأنف والقرن والفم والذيل والفرج، هذا كله يجزئ إن شاء الله. العدد الذين تجزئ عنهم الأضحية: الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بكبش: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد. والواحدة من البقر والإبل تجزئ عن 7، سبق هذا معنا في كتاب الحج. قال جابر رضي الله عنه: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. من أراد الأضحية يجب عليه ألا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي، من أول ما يدخل ذو الحجة حتى يقوم هو بالأضحية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. والمذهب أن هذا الأمر على الاستحباب، والراجح أنه على الوجوب لظاهر الحديث. هل يعطى الجزار شيئا من الأضحية؟ الجواب: لا يعطى شيئا منها على سبيل الأجرة، بل على سبيل الهدية والصدقة أو الصدقة. قال علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا. دل الحديث من باب أولى على أنه لا يبيع شيئا من الأضحية، إذا ما ينتشر بين الناس من بيع الجلود هذا غير جائز. بالنسبة للأكل والتصدق من الأضحية فهذا لا حد فيه، الله تعالى يقول: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا. فهذا ليس فيه حد معين، ولكن كلما زاد القدر الذي يتصدق به كلما كان أفضل. قال: فصل. والعقيقة مستحبة، وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ويطعم الفقراء والمساكين. العقيقة لغة من العق وهو القطع، سميت كذلك لأن الحيوان حلقه يقطع. والعقيقة شرعا ما يذبح عن المولود على صفة مخصوصة. المذهب وهو الراجح أن العقيقة مستحبة لانعدام الدليل الصحيح الصريح على وجوبها. العيوب التي لا تجزئ في العقيقة هي العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، لأن الباب واحد. ولا يجوز التصدق بثمن العقيقة ولا أن يشتري لحما يطعم به المساكين، لأن إراقة الدماء أمر مقصود، الذبح فيه إراقة للدماء تقربا إلى الله تعالى، هذا أمر مقصود في حد ذاته، ليس له أن يستعيض عنه بتوزيع لحم أو نحو ذلك. بالنسبة للغنم، الأحوط الاقتصار على الغنم، لأنه قال: عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان، فاقتصر على الشياه على الأغنام، فالأحوط أن يقتصر على ذلك، لا ينبغي أن يكون هناك عقيقة بالإبل أو البقر. تذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادة المولود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى. نقف هنا.